أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للعشرين من شهر الله المحرم لعام 440,000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكان الدرس في الأسبوع قبل الماضي وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وكما ترون الحديث لا يزال متصلاً عن المنافقين، وإن كان الله عز وجل يذكر أو يعقب كل حدث منهم بقضية أو أمر مما يتعلق به تأديب المؤمنين وتعليمهم وتوجيههم الوجهة التي بها يسيرون إلى الصراط المستقيم كما أمرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به. والأسلوب هنا المستعمل في سورة التوبة قريب من الأسلوب المستعمل في سورة إيش؟ ما هي السورة التي يكون فيها ذكر لفعل قوم ثم التعقيب ثم ذكر ثم تعقيب ثم ذكر ثم تعقيب؟ سورة البقرة. ولذلك سورة البقرة تتحدث عن من؟ عن اليهود. نعم، عن اليهود وتعاملهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وعتوهم على أنبياء الله عز وجل. ثم تأتي هذه السورة، سورة التوبة، في من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فتأتي هذه السورة إيش؟ كما قال الصحابي، كالفاضحة لهؤلاء المنافقين لأنهم يسيرون على خطى أولئك اليهود، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء يقولون قولا والله عز وجل يعقب على قولهم، ويفعلون فعلا ويعقب الله عز وجل على فعلهم. ولذلك تلاحظون أن الآيات صح التبير لا نقول أنها تكاد تكون متصلة في وصفهم. لماذا؟ لما يرد فيها من التعقيب الإلهي، إما بتذكير المؤمنين أو بذكر صفة أو سبب للنجاة أو سبب للهلاك أو غير ذلك، كما مر معنا سابقا، والآن أيضا في هذا المقطع اللي قرأه الأخ أيضا مر معنا أكثر من قضية فاصلة في يعني في ثنايا الحديث عن المنافقين. وهذا يعني له الأمر له دلالتان. الدلالة الأولى أنه ليس المقصود هو سرد معائب هؤلاء فقط، ليس المقصود هو سرد معائب هؤلاء فقط، ولذلك يعقب الله عز وجل على هذه المعايب والمذام التي ذمهم وعابهم عليها بين الحين والآخر بإيش؟ إما بذكر سببها، جميل، وإما بذكر ما ينجي منها، وإما بإيش؟ بتعظيم شأنها ووعظ المؤمنين عن أن يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء. واضح؟ هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو أن إيش؟ وماذا؟ أن هذه القصص لا يشترط أن تكون متوالية، لا يشترط أن تكون متوالية. ولذلك من تأمل الآيات التي وقعت مثلا في سورة البقرة في الحديث عن بني إسرائيل ثم رأى ما ذكر عنهم في السور الأخرى، سيجد أن هناك في بعضها تقديما وتأخيرا، كما في سورة الأعراف وفي سورة البقرة في الحديث عن بني إسرائيل، سواء في قضية رفع الطور أو كذلك إنزال المن والسلوى عليهم أو قضية عتوهم على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في مواضع متعددة. فإذا نفهم من هذا أن سياق ما ذكر عن اليهود أو سياق ما ذكر عن المنافقين في سورة التوبة لا يلزم أن يكون متتابعا، فقد يكون حدث قبل حدث وقد يكون حدث متأخر ويقدمه الله عز وجل. واضح؟ فإذا الترتيب غير مقصود. واضح؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي ذكرناه أولا ما هو؟ ها؟ أن ذكر المعائب غير مقصود لذاته، أن ذكر المعائب أو الذم ليس مقصودا لذاته. واضح؟ وإنما المقصود هو تحذير عباد الله المؤمنين من أن يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء، وفيه وعظ وزجر لهم ودعوة للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. طيب، هنا الله عز وجل قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. هذا أظن قرأنا تفسيره في الجلسة الماضية، أليس كذلك؟ طيب، لكن بس حتى نذكر سريعا، انظروا إلى كلام ابن كثير رحمه الله في أول المقطع، يقول يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين. لاحظتم البداية التي بدأ بها ابن كثير رحمه الله للربط بين الآيات، هذا أولا. ثانيا، ماذا يسمى هذا النوع؟ يعني كلام ابن كثير هذا ماذا يسمى في التفسير؟ الآن يظهر الذين حضروا الدروس القديمة، ماذا يسمى تفسير إيش؟ تفسير إجمالي، تفسير إجمالي. وكذلك أيضا هو من الربط وبيان المناسبات، من الربط بين المقاطع وبيان المناسبات. فابن كثير كثيرا ما يستعمل هذه الطريقة، كثيرا ما يستعمل هذه الطريقة، وهذه تفيدكم في فهم طريقة ابن كثير وفي فهم طريقة كثير من المفسرين الذين يسلكون هذا المسلك، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وإن لم يكن يعني على حالة مستمرة، يعني ليس دائما، لكنه يستعمل هذا بين الحين والآخر، يستعمل هذا الأسلوب بين الحين والآخر، فيذكر جملة ما دلت عليه الآيات في مقدمة الكلام على تفسيرها ليربط بينها وبين ما سبقها، وليبين المناسبة أو العلة أو إن صح التعبير نقول الحكمة من ذكر هذه القصة أو ذكر هذه الآيات في هذا الموضع. جميل. ثم قال رحمه الله كان هؤلاء لا يأمرون، معليش، كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هذه ثلاث صفات كل واحدة كافية في القبح، كل واحدة منها كافية في القبح. فنحن إذا رأينا إنسانا يؤجج المنكر، يأمر بالمنكر، جميل، فهذا لا شك أنه يذم عليه، أليس كذلك؟ فيكون مفتاحا للشر، نسأل الله العفو والعافية. فكيف إذا جمع معه أنه إيش؟ ينهى عن المعروف، فهمتم؟ فيمنع الذين يصلحون أو يمنع الإصلاح ويمنع الصلح بين الناس، فهذا أيضا لا شك أنه مذمة بحد ذاته. فإذا اجتمع مع الأول فكان الأمر أشد. واضح؟ قال ويقبضون أيديهم. ويقبضون أيديهم عن ماذا؟ هنا المتعلق محذوف، فهمتم؟ أيوة، وهذا من الاختصار والإيجاز الموجود في القرآن الكريم وهو كثير. يقبضون أيديهم عن ماذا؟ قد يتبادر مثلا للذهن أنهم يقبضون أيديهم عن الصدق فلا ينفقون، ولذلك هذا أول وأولى ما يدخل في الآية، ولذلك بدأ به ابن كثير فقال أي عن الإنفاق في سبيل الله. إيش الدليل على أنهم يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله؟ أعطوني مقولة لهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فهمتم؟ فلذلك ابن كثير صرح بها هنا، وإن كان الآية أعم، فهم يقبضون أيديهم عن كل خير، ويقبضون أيديهم عن كل بر وصلة وإحسان، فالمتعلق هنا محذوف، ويشمل هذه الأشياء كلها. وأولى وأوجب يعني ما يدخل فيه هو ما ورد فيه النص، هو ما ورد فيه النص في الآية الأخرى، وهو مسألة النفقة. واضح هذا؟ جميل. وكذلك لو قال واحد منكم وإنهم يقبضون أيديهم يعني فلا يساعدوكم أو لا يعاونوكم في الجهاد في سبيل الله، ليش؟ لأنهم قالوا لو كنا معكم، لا، ليست هذه، هذه بالعكس. إيش يقول المنافقون؟ أيوة، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم، قال الله عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرون ليولون الأدبار ثم لا ينصر. فهمتم؟ فلو جاء واحد منكم وقال أيضا يدخل فيها ويقبضون أيديهم يعني عن نصرتكم، قلنا إذن صح، واضح؟ ليش؟ لأنه ورد منصوصا عليها في آية أخرى. لكن هنا حذف المتعلق مثل ما يقول شيخ الإسلام، هذا أبلغ ما يكون حتى تذهب النفس في كل مذهب، حتى تذهب النفس في كل مذهب. فإذا كانت القضية في النفقة نقول إذن يقبضون أيديهم عن النفقة في سبيل الله، إذا كانت عن النصرة نقول عن النصرة، إذا كانت مثلا يقبضون أيديهم يعني لا ينشرون العلم نقول إذن يقبضون أيديهم عن نشر العلم، إذا كان عن الإصلاح بين الناس نقول إذن عن الإصلاح بين الناس، وهكذا. فيصبح ماذا؟ عاما يدخل فيه كل ما يصلح أن يكون فردا فيه، كل ما يصلح أن يكون فردا فيه. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام، يقول حتى تذهب النفس فيه كل مذهب، يعني تقدر فيه النفس أي شيء يمكن أن يصح. طيب، قال الله عز وجل بعد ذلك نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. هل نسيان الله هنا محدد؟ ليس محدد. نسوا الله، نسوه بماذا؟ فهمت؟ نسوه بالعبادة، نسوه بالذكر، فهمتم؟ نسوه بمعنى غفلوا عن طاعته، أيضا نفس الكلام. ولذلك الله عز وجل قال أيضا في آخر سورة الحشر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، واضح؟ فالنسيان ورد في القرآن الكريم مطلقا، ورد مطلقا. طيب لماذا قيده ابن كثير هنا؟ قال أي نسوا ذكر الله، سبق ذكرتها لكم. ايوه لان السبب الجامع لنسيانهم الله عز وجل هو نسيانهم للذكر، كما اخذنا سابقا ولا يذكرون الله الا قليلا في سوره النساء، مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. فهؤلاء نسأل الله العفو والعافية، بوابة نسيانهم لله عز وجل هو قلة الذكر، قلة الذكر، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا ما دام أن هذا هو السبب الجامع للنسيان وللغفلة وللترك، جعله ابن كثير هو تفسيرا لنسيان الله، وإن لم يكن هو المراد هنا، وإن لم يكن هو المراد هنا. واضح الصورة عندكم؟ فإذا المفسر أحيانا يعني قد يضطر، اسمحوا لي، أو نقول قد لا يستطيع أن يبين ما معنى الآية إلا إذا فسرها بشيء منها، إلا إذا فسرها بشيء منها أو بأولى ما قيل فيها أو بما دل عليه الدليل الآخر فيها. فهمتم؟ أيوة. فالمفسر أحيانا لا يستطيع أن يعبر عما معنى نسيان الله، صح ولا لا؟ اذكروني أذكركم، فهمتم؟ باب واسع، يعني ذكر العلماء فيها أكثر من 50 قولا، واضح؟ فهذه لا يمكن للمفسر أن يعبر عنها إلا بإيش؟ بذكر أولى ما يدخل فيها، أو بذكر ما جاءت الآية الأخرى به، أو بذكر الأمر الجامع الذي إن صح التعبير نقول يكون بوابة أو يكون سبباً لوقوع ما نهى الله عز وجل عنه. واضح الصورة عندكم؟ فهذه مهمة جدا، وقد يعني فصل فيها شيخ الإسلام في مقدمته في التفسير، والعلماء الذين يتكلمون عن مسائل الخلاف بين السلف في التفسير يتكلمون عن هذا كثيرا، بس أنا أعطيكم لأن هذا مثال الآن واضح جدا وأبين لكم، فيكون يعني مناسب للتعامل معه. طيب، قال الله عز وجل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، في الآيات الأخرى، يعني وهذا سبب أن ابن كثير قال فنسيهم، يعني أي عاملهم معاملة من نسيهم باستشهادا بالآية الأخرى، وهذا من الجمع بين الآيتين في المعنى الواحد، وهو من تفسير القرآن بالقرآن، يعني هو واحد من طرق تفسير القرآن بالقرآن، أنك تجمع مع الآية ما يدل على نفس المعنى وإن لم يكن يدل على نفس الشيء، وإن لم يكن يدل على نفس الشيء. لكن لما أقول لك مثلا إقامة الصلاة، ستجد أن الأمر بأقيم الصلاة كثير في القرآن، صح ولا لا؟ أيوة. لكن لما أقول مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مع إقامة الصلاة هل هي مثلها؟ ها أو تدل على تشترك معها في المعنى، تشترك معها، واركعوا مع الراكعين، تشترك معها في المعنى، لكن ليست بدلالة أقيموا الصلاة. واضح الصورة عندكم؟ فإذا في فرق بين التفسير المطابق وفرق بين التفسير الذي يشترك معه في بعض أجزائه أو يدل على الدلالة العامة في المعنى بشيء واحد. ثم قال الله عز وجل: إن المنافقين هم الفاسقون. وهذا ختام وتعقيب، لا شك أنه يوضح المآل الذي صار إليه هؤلاء، وهو أيضا تنفير للمؤمنين في أن يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء المنافقين، وكذلك أيضا دعوة لهم للرجوع، دعوة لهم للرجوع، فيستفاد منها الثلاث أشياء في آن واحد. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وهذه لا شك أنها من أعظم آيات الوعيد، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ويعني لم يرد يعني مثل هذا الوعيد الشديد أنه لهم نار جهنم وهي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم إلا في مثل اليهود، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما ونحوها من الآيات. فتلاحظون تشابه التعقيب في قضايا آيات المنافقين وآيات اليهود. قال الله تعالى بعد ذلك: كالذين من قبلكم. لاحظتم الآن هذا تعقيب آخر مختلف تماما عن السابق، لأن السابق لهم، الآن يعني كأن الله عز وجل يقول: ما حال هؤلاء إلا كحال الذين كانوا من قبلكم فاعتبروا بهم، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا ففعلوا كذا فحصل لهم كذا، فكيف تأمنون على أنفسكم، فكيف تأمنون على أنفسكم، فإنكم أيش قد جلبتم من الأسباب الجالبة للعذاب مثل الأسباب التي جلبوها واستحقوا بها العذاب وعذبوا. فهمتم؟ فتذكير بمصير من سبقهم واشترك معهم ببعض العمل أو ببعض الصفة، ببعض العمل أو ببعض الصفة، هذا لا شك أنه أسلوب مضطرد في القرآن الكريم وفيه تحذير كبير، قد ورد معنا مثله كثيرا في سورة الأنعام في مجادلة المشركين، والآن هنا في ماذا؟ مجادلة أو نقول الكلام على المنافقين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. فهمتم؟ الآن ابن كثير فسر على ماذا؟ فسرها على ما وقع، ويجوز تفسيرها على التهديد كما ذكرت لكم، أنه كيف تأمنون وقد وقع لمن قبلكم كذا وكذا لأنهم فعلوا كذا وكذا وأنتم الآن فعلتم ما فعله أولئك، فكيف تأمنون ألا تكون لكم العاقبة أو تكون عليكم العاقبة مثل ما كانت عليهم. فالكاف هنا هل المراد بها، شوفوا بس أحيانا أين متعلق الخلاف في التفسير، هل المتعلق بها تشبيه حالة بحالة، جميل، فيسمى مثل جزئي لأنك تشبه إنسان بإنسان، جميل، أو تشبه حكم بحكم، يوم يكون الناس كالفراش المبذوذ، فصفة بصفة ما عندك مشكلة، الجبال كالعهن المنفوش، فهمتم؟ حال بحال تمام ما عندنا مشكلة، لكن أحيانا يكون المراد مجموع الصفات بمجموع الصفات وليس الصفة بالصفة. لماذا؟ لأن الذين من قبلهم من هم؟ عاد وثمود قوم صالح، فهمتم؟ ومدين، وهؤلاء كانوا منافقين ولا كانوا مشركين؟ كانوا مشركين. إذا لا يراد تشبيه الشخص بالشخص، وإنما تشبيه الحالة بمجموع ما فيها بالحالة الثانية بمجموع ما فيها. وهذا ذكره العلماء كثيرا عند أول مثلين ضربا في القرآن، مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، وهل المراد هنا تشبيه حالة بحالة أو تشبيه كلي، يعني مثل بمثل آخر؟ واضح؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن تشبيه الحالة بالحالة يكون فيها تطابق، تشبيه المجموع لا يشترط أن يكون هناك تطابق، واضح؟ وإنما يكون الغاية من المثل إيش؟ مشابهة مطابقة للغاية من المثل الآخر. فهذان نوعان من أنواع الأمثال في القرآن الكريم. أعيد أسألكم سؤال سبق سألتكم يوم مرارا، كم مثلا ذكر الله في القرآن؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. والشاعر ايش يقول؟ نسيت وعدك والنسيان معذرة فاعذر فأول ناس أول الناس، يعني آدم عليه الصلاة والسلام. خلونا نعلمكم الأعذار الحلوة يعني. ذكرنا لكم أن الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله عد 67 مثلا مصرحا بها في القرآن الكريم. قد نختلف أنها 60، بعضهم يقول 40، لكن العموم هي قطعا العلماء يذكرون أنها أكثر من 40 مثلا المصرح بها في القرآن الكريم، وبعضهم يوصلها إلى أكثر من هذا. واضح؟ فالشيخ الإسلام له رسالة لطيفة ذكر فيها هذه الأمثال متوالية، فعد 67 مثل في القرآن الكريم، سواء كان مثل كلي ولا كان مثل فردي. واضح؟ طيب، رسالة لطيفة يعني في صفحتين تستطيع أنك تحفظ الأمثال المذكورة في القرآن الكريم كلها. جميل؟ طيب، ممكن نعطيكم إياها أو نرسلها للشيخ ويرسلها لكم على الواتس. طيب، أنا مقصودي من هذا أنه لاحظوا الآن، أنا ذكرت أن هذا تهديد لهم، وابن كثير ذكر أنه وقع لهم، أن الله عز وجل عذبهم كما عذب الذين من قبلهم لأنهم قالوا كذا وكذا، مع أن أولئك أعطوا مالا وشدة وقوة أكثر من التي عند هؤلاء. فهذا على أنه مثل فردي، وعلى الثاني أنه تهديد لهم على أنه مثل كلي، على أنه مثل كلي. طيب، يقول في قوله سبحانه وتعالى: وقولي بخلاقهم، قال الحسن البصري بدينهم، يعني هذه كلمة إيش؟ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. الكلمة هذه ماذا نسميها؟ ابن كثير يفسرها أن الحسن البصري يقول هي الدين. غريب، ايوه، ليش خايفين مترددين؟ ايوه، هذا تفسير غريب. واضح؟ ودائما اول ما يبدا به في التفسير هو ماذا؟ تفسير المفرده. تفسير المفرده، واول ما يبدا بتفسير المفرده تفسير الغريب. واضح؟ جميل. طيب، يقول: وقوله وخذتم كالذي خاضوا، اي في الكذب والباطل. خذتم، خاض يخوض، اي كالذي خاضوا. الله عز وجل هنا ايضا ابهم، خاضوا في ماذا؟ لكن قال انكم انتم خذتم كالذي خاضوا. قال ابن كثير: الكذب والباطل. ماذا يسمى هذا النوع؟ هل هذا غريب؟ ما هو غريب. طيب، وش هو؟ لا، ايوه، لا، هذا معاني، هذا يفهم من السياق. واضح؟ يعني أنت تفسر المفردة لكن ليس بناء على أصلها اللغوي، وإنما بناء على ماذا؟ بناء على سياقها، بناء على سياقها. لأن الله عز وجل ذكر إيش؟ كذب هؤلاء وباطلهم الذي يفترونه ويقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول لهم: إنكم خضتم كما خاض الذين من قبلكم، يعني لستم أول من يفعل هذا، وأولئك كانوا أشد منكم وأكثر أموالا وأولادا، ومع ذلك وقع عليهم العذاب. قال: أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت مساعيهم، فلا ثواب عليها لأنها فاسدة. هذا ماذا يسمى؟ حبطت أعمالهم، قال بطلت مساعيهم، ثم قال فلا ثواب عليها لأنها فاسدة. هنا اثنين أمرين، ما هما في التفسير؟ الأول تعريف، أيوه، تعريف حبطة بأنه بطل، خلاص هذا غريب ما عندنا مشكلة. طيب، قال فلا ثواب عليها، فلا ثواب عليها إيش دخلها في الآية؟ أيوه، ذكر المآل. هذا هو التأويل، هذا هو التأويل. يعني ما هو المقصود من حبوط العمل؟ أنهم لا يؤجرون عليه، فيضيع أحوج ما يكونون إليه، يضيع أحوج ما يكونون إليه. واضح؟ فهذا هو التأويل، هذا هو التأويل اللي هو النظر في العاقبة، النظر في عاقبته. ما غاية هذا الحبوط؟ أنهم لا يجدون هذه الحسنات وقت حاجتهم إليها. طيب قال في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، قال لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. ثم قال تعالى لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. قال ابن كثير يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل، قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام، وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه الصلاة والسلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه الصلاة والسلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم نمرود ابن كنعان لعنه الله. قال وأصحاب مدين، قال وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قال قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن، وقيل في الآية الأخرى والمؤتفكة أهوى أي الأمة المؤتفكة، وقيل أم قراهم وهي سدوم يعني هي المؤتفكة، واضح؟ والغرض أن الله تعالى شفتم هذا الآن التأويل، والغرض يعني المراد، والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط لوطا عليه الصلاة والسلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. قال أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعة، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. طيب ما هي الغاية من هذه الآية؟ تحذير المنافقين، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ طيب ما الذي دعا ابن كثير رحمه الله؟ هنا عندي ثلاث مسائل في التفسير مهمة لكم، يعني في طريقة التفسير. الأولى ما الذي دعا ابن كثير إلى أن يقول أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وما قال الكلام الذي قلناه أن هذا تهديد وتخويف لهم، ما جعله مثلا كليا؟ لا، السياق يقبل الأمرين، ها عكس السياق ما هو اللحاق، لأن الله عز وجل قال بعد إيش؟ ها ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، فإذا قلنا أن هذا مثل كلي الأول فسيكون الثاني تفصيل له، تفصيل للمثل، فكأن الآية الثانية تفسر الآية الأولى، وإذا قلنا لا أنه أصابهم من العذاب مثل ما أصاب الذين من قبلهم مثل ما قال ابن كثير، تكون هذه آية مستقلة وهذه آية مستقلة أخرى. فهمتم؟ واضح الصورة عندكم؟ أيوه. وهذا من ذكاء ابن كثير أنه فعلها، من ذكاء ابن كثير أنه يريد أن يجعل كل آية لها معنى مستقل، وهذه قاعدة عند المفسرين يقولون إيش؟ التأسيس مقدم على التوكيد، التأسيس مقدم على التوكيد، يعني ما جاء بمعنى جديد فهو مقدم على أن نقول أن هذا تأكيد للمعنى الأول، تأكيد للمعنى الأول. واضح عندكم؟ جميل. وإن كان قوي ترى القول بأنها مثل كلي. طيب هنا ابن كثير لاحظوا أنه لما جاء للمؤتفكات يعني مثل ما نقول ما أعطانا رأي واضح. أنا لو سألتكم الآن ما هي المؤتفكات؟ قرى؟ قرية ولا قرى؟ مؤتفكات جاءت بالجمع. طيب والمؤتفكة أهوى؟ واحدة. شفتم؟ أيوة. هنا فيه خلاف بين السلف في قضية ما هي المؤتفكات، هل هي قرى قوم لوط كلها جميل أو أنها سدوم اللي هي ما نسميها العاصمة والتي كان فيها لوط، واضح؟ لكن ابن كثير خلص من هذا أنه أيًا ما كان، أيًا ما كان الغرض هو أن الله تعالى أهلكهم بذنبهم، واضح؟ فهمتم؟ فيقول الخلاف لا يؤثر على المعنى، الخلاف لا يؤثر على المعنى. ليش؟ لأن الخلاف الآن هنا في المبهم، المؤتفكة ما هي المؤتفكة؟ فهمت؟ أي ما هي؟ ما هي القرية؟ أي قرية هي؟ فهمت؟ هل هي سدوم أو سدوم وما حولها أو غيرها؟ يعني هناك أيضا أقوال بأنها غير 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 قرى قوم لوط، فهمت؟ فهو يقول الغرض يعني التأويل، التأويل الذي تؤول إليه الآية هو أن الله عز وجل أهلكهم بتكذيبهم لنبي الله عز وجل وبالذنوب التي فعلوا، فحري بكم أن تخافوا من تكذيبكم لنبيكم ومن الذنوب التي تفعلونها وتعصون بها نبيكم عليه الصلاة والسلام. واضح الصورة؟ فأيما كان، أيما يعني على أي قول كان، التأويل واحد ولا لا؟ فهمتم؟ الغاية واحدة ولا لا؟ الغاية واحدة واضحة، لكن نبقى بعد ذلك في قضية ما هو المبهم هنا. هل المؤتفكات هي القرى كلها أو قرى قوم لوط منها فقط، أو هي سدوم اللي هي العاصمة؟ فهمتم؟ يعني مثل ما سمي عاصمة الإقليم وعاصمة المنطقة، أيما كان ابن كثير. أنا قصدي هذا مهم جدا لكم في التفسير، لأن أحيانا بعض المفسرين يذكر لك الخلاف في المبهم ويمشي، لكن ابن كثير يقول لك لا، لا تنشغل بالخلاف عن المعنى، لا تنشغل بالخلاف عن المعنى، فالمعنى واضح ومعروف، وإن لم نعرف عين المبهم، وإن لم نعرف عين المبهم، واضح. وهذا مثله مثل مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة، مثلا أصحاب الكهف هم من أي قبيلة إلى غير ذلك، هذا مبهم جميل، لكن المعنى بالنسبة لنا واضح، من أي قبيلة كان وفي أي بلد كان إلى غير ذلك، فلا إشكال. فإذا في فرق بين الغرض الذي هو التأويل ما تؤول إليه الآية، جميل، وفرق بين مسألة الكلام في قضية التفسير في قضية المبهم أو يعني القول أو غير ذلك. فقد يكون المعنى متفق وإن اختلفت الأقوال، وقد يكون لا، المعنى مختلف باختلاف تلك الأقوال، واضح. فهذا باب مهم جدا تنتبهون له في التفسير، وكذلك أيضا هذا يقال في الحديث ترى، يعني بعض القواعد التي نقولها لكم في التفسير هي أيضا مستعملة في الحديث وشروح الحديث، فتجدون نفس الكلام ونفس الطريقة ونفس الخلافات والاستعمالات عند شراح الحديث. أين؟ أي 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 لا مو بلا ثمرة، يقول يعني الخلاف فيها لا يغير في المعنى شيئا، لا يغير في المعنى المقصود والمراد من الآية شيئا، فهي إن كانت قرية فهي عبرة، وإن كانت عشر قرى فهي عبرة، وإن كانت مئة قرية فهي عبرة، واضح. سواء كانت هذه القرى بالشام كما قيل يعني أنها قوم لوط، أو قيل أنها بالعراق، أو قيل غير ذلك، لا فرق، لأن العبرة هي بإهلاكهم لتكذيبهم لنبيهم وعصيانهم فيما أمرهم به. فأنا قصدي أنه أحيانا تتبهون أن المفسر أحيانا وبالذات مثل ابن كثير يحرص على مثل هذه القضايا، كذلك أيضا ابن جرير الطبري، فتجد يذكر خلاف ثم بعدين في النهاية يقول لك إيش والمعنى كذا 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 كذا، هل معنى ذلك أنه هو لا يعبأ بالخلاف، أو يقول كأنه يقول إن الخلاف هذا جميل لا يؤثر في المعنى، بينما الخلاف الآخر يؤثر في المعنى، فهمتم؟ فيكون للآية معنيان، كل معنى منهما على القول الذي قيل به. طيب لاحظوا كيف انتقل السياق الآن إلى ما سميناه لكم قبل قضية أن القرآن مثاني، فإذا ذكر الكافرين ذكر المؤمنين، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، وهكذا، فهمتم؟ ذكر الحسنة ذكر السيئة، فهذا من تثنية القرآن، والله عز وجل قد سماه الثاني. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، يعني في السابق قال إيش، ولذلك خليت الأخ يعيد قراءتها، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فإذا ما الذي يقابلها؟ أيوة، إن جهنم كانت مرصادا، ها، إن للمتقين مفازا. لاحظتم مع تغير في الأسلوب، فقدم النار هنا وأخر الجنة هنا، وقدم المتقين على الجنة، فهمتم؟ ففي في تفنن في الأسلوب، وهذا التفنن له قوة في البلاغة وله قوة في يعني أي التأثير، لكن في النهاية ذكر الجنة ذكر النار، ذكر صفات أهل النار ذكر صفات أهل الجنة، وهكذا. فهذه قضية مهمة جدا تنتبهوا لها. طيب قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، وهذا الذي ذكرته لكم. فقال بعضهم أولياء بعض أن يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل هناك فرق بين دلالة الآية ودلالة الحديثين؟ ها شباب خلوني أسألكم السؤال بطريقة أخرى حتى يستيقظ النائمون، هذا التفسير من ابن كثير للآية بالحديثين هل هو مطابق أو غير مطابق؟ يعني أو جزئي؟ بس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. لا 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 شباب، لأنه أحيانا تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة قد يكون مطابق، جميل، فيكون المعنى المذكور في الآية هو المعنى المذكور في الحديث، واضح؟ وأحيانا لا يكون مطابق وإنما يكون إيش؟ جزئي، فيكون يدخل فيه هذا، يعني إما الذي في الآية يكون جزء من الذي في الحديث أو العكس، أو الذي في الحديث يكون جزءا مما في الآية. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذين الحديثين ليس تفسيرا مطابقا للآية، وأن تفسير هذه الآية بهذين الحديثين هذا اجتهاد من ابن كثير رحمه الله، وابن كثير يتميز بهذا كثيرا، ولعلي ذكرت لكم هذا، جميل، سبق أن ذكرت لكم منهج ابن كثير في إرادة الأحاديث في الآية، فأحيانا يريدها من باب التفسير وهذا لا إشكال فيه سواء كان مطابق أو جزئي. فهنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين في الحديثين هو جزء من ولاية بعضهم لبعض، هو جزء من ولاية بعضهم لبعض، فالذي في الآية أعم من الذي في الحديثين، أعم من الذي في الحديثين، واضح؟ لأنه يشمل الدنيا والآخرة، يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال غير الظاهرة، بينما هذاك إنما هو في ماذا؟ أيوة في الأول، في معليش الأول الثاني في جانب الرحمة، والأول في جانب ماذا؟ المعاونة، في جانب المعاونة والمساعدة، واضح؟ وهذان الأمران كليهما جزء من الولاية، جزء من الولاية. يعني بقي مثلا كمثال النصرة، النصرة ممكن نقول تدخل في المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، جميل، وإن لم يصرح بها، لكن مثلا بقي النصيحة وهي ليست مذكورة، واضح، وغير ذلك من الجوانب. فإذا الذي في الآية أعم من الذي في الحديثين، لكن ولذلك نوع ابن كثير رحمه الله في الحديثين، يعني ما ذكرنا الحديث الأول وذكر لنا ما هو مثله، وإنما ذكر الحديث الأول لأنه مثل ما سميها في النصرة العملية والفعلية، والثاني في قضية المودة والرحمة، في قضية المودة والرحمة اللي هي الجانب المعنوي، جميل. طيب، قال الله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل هذا تفسير مطابق؟ الآن هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر هذه الآية بهذه الآية، جميل، لكن هذا ابن كثير، فابن كثير الآن هل هذا التفسير مطابق؟ نعم مطابق، واضح؟ إيه، لكن الآية التي معنا في وصفهم والآية الثانية في أمرهم، تمام؟ ولا إشكال في قضية الاختلاف اليسير في قضية التفسير المطابق. قال وقوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه، وطبعا هل هناك آيات أخرى أيضا في أمر المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مثل الأمر بالمعروف؟ نعم في آيات أخرى، يعني لو أراد واحد منكم أن يجمع الآيات التي وردت في هذا سيجد أنها كثيرة، والآيات التي في هذا أيضا كثيرة، وهكذا. قال ويطيعون الله ورسوله أو فيما أي فيما أمر وترك ما عنه زجر أولئك سيرحمهم الله أي من اتصف بهذه الصفات فهذا وعد من الله عز وجل له بالرحمة. إذن هذه يعني إن صح التعبير نقول من أسباب الرحمة ولا لا؟ فمهم جدا نحرص عليها. يعني حرصك على الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس فقط لنجاة الأمة وليس فقط لنصرة الأمة، جميل، وإن كان هذا يتحقق بها، لكن أيضا لتنال رحمة الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يقول أنا أمرت بالمعروف وما استجيب لي، إذن لم تتحقق النصرة للأمة، صح؟ أليس كذلك؟ إذا لم يستجب للآمر بالمعروف ولم يستجب للنهي عن المنكر يمكن أن تتحقق النصرة للأمة؟ لا يمكن، واضح؟ لكن بقي ماذا؟ رحمة الله عز وجل. فإذا الإنسان لا يقول أنا أمرت ولم يستجب لي أو أنا نهيت ولم يستجب لي، نقول له أمر وأنهى وإن لم يستجب لك. هل في فائدة؟ نعم في فائدة، أولئك سيرحمهم الله، واضح؟ فرحمة الله عز وجل لك على أمرك وعلى نهيك وعلى إقامتك أنت للصلاة وإن لم يقم الناس الصلاة، وعلى إتيانك أنت للزكاة وإن لم يعطي الناس الزكاة، واضح؟ ولذلك هذه الآية فيها مزيد بيان عما في الآيات الأخرى التي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعن إقامة الصلاة، لأن الله عز وجل قال أولئك سيرحمهم الله، وهذا وعد، والوعد متحقق ولا لا؟ متحقق، يعني نحن ضامنين النتيجة قطعا، واضح؟ لكن كيف نقيسها؟ كيف نعرفها؟ هذا باب آخر، تمام؟ فقد ما يحصل للإنسان من الرحمة لا يلزم أن يحصل للإنسان الآخر، فتكون الرحمة للإنسان الآخر وردت له بصفة أخرى أو بشكل آخر. فالله عز وجل عليم وحكيم، ولذلك ختم هذه الآية بهذين الوصفين العظيمين، إن الله عزيز يعني قوي غالب قاهر، وهذا تهديد لهم، ثم قال حكيم، واضح؟ يعني يضع الأمور في مواضعها، فهو الذي إيش أعطى هؤلاء الإحسان والرحمة وأعطى هؤلاء العذاب واللعنة، نسأل الله العفو والعافية، واضح؟ فهذا من عزته وهذا من حكمته، فالأول من عزته وعيدهم، والثاني من حكمته سبحانه وتعالى. وهذا يعني مهم جدا تنبيه له أنه في الغالب أن ما تختم به الآيات مناسب لما يذكر فيها من الحكم، بل هذا هو الأصل، لكن قد نعرف هذا، يعني قد نستطيع أن نقوله في كل آية وقد لا نستطيع، فهمتم؟ يعني لا يلزم أن المفسر يعني إلا يقوله في كل آية، لكنه له حكمة بلا شك أن له حكمة. قال الله تعالى، أيوة ذكرها ابن كثير رحمه الله، قال أي عز من أطاعه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا أثر واحد من أثار العزة. والعذاب أيضا لهؤلاء هل هو من عزتي أيضا؟ نعم من عزتي، لأن العزة تأتي بمعنى القهر والحكم أيضا، واضح؟ القهر والحكم أيضا، وهذه كلها تتضمن الوعيد لهؤلاء. قال حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بالصفات المتقدمة، فإن له الحكمة في جميع ما يفعله سبحانه وتعالى وتبارك وتعالى. فأدخل ابن كثير هنا مسألة القضاء والقدر بقضية الحكمة، أدخل مسألة القضاء والقدر بالحكمة وأدخل مسألة الحكم بالعزة، واضح؟ وكلاهما صالح لكلا الأمرين، وكلاهما صالح لكلا الأمرين، لكن لا شك أن الحكمة ها أن القضاء والقدر الحكمة فيه أنسب وأظهر وأقوى. قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. طيب ما علاقة هذه الآية بما سبق؟ أين ما يقابلها في المنافقين؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. طيب قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى بما أعده الله للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ممن يدخل في هذا الوعد أو الوعد قصد، في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا. لاحظوا أن ابن كثير ما فسر جنات، لماذا؟ لأنها سبقت مرارا، واضح؟ لكن ها خالدين فيها فسرها هنا مع أنها أيضا مرت سابقا. قال ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار ذهب آنية، نعم كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين عن عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ما مناسبة هذا الحديث؟ لا تفسير مطابق، لأن الله عز وجل قال: ومساكن طيبة. فهو يريد أن هنا ابن كثير يريد أن يفصل ما معنى طيبها، ولذلك هو قال: حسنة البناء وطيبة القرار، فهمت؟ وهي أعم من هذا، واضح؟ لكن لأن هذا هو الوارد في الحديثين، واضح؟ قال: وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، فلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين ما بين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. ها، إيش علاقة الحديث الثاني بالحديث الأول؟ ها، بيان ماذا؟ إيه، بيان ماذا؟ بيان عظم طيب تلك المساكن. إذا كان المسكن الواحد بينه وبين الآخر 100 درجة، يعني هي 100 درجة، وبين كل مسكن ومسكن كما بين السماء والأرض، فهذا لا شك أنه يدل على أن هذه المساكن أمرها أعظم مما نتخيل، أمرها أعظم مما نتخيل، واضح؟ جميل. وأيضا فيها ذكر سبب دخوله من الجنة، لأن الله عز وجل قال هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، فذكر في الحديث الثاني من هم المؤمنون والمؤمنات: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، فهمتم؟ وهاجر في سبيل الله، وفي الحديث في الجزء الثاني: وجاهد في سبيله. واضحة عندكم؟ فهذا الآن فيه تمييز، أو خلونا نقول في الحديث تخصيص لبعض الصفات التي يستحق بها المؤمن دخول الجنة، وإن كانت المذكور في الآية عام المؤمنون والمؤمنات، وعدهم الله عز وجل جنات. تفضل. إيش؟ وذكر أيضا هذه 100 درجة للمجاهدين، وذكر أن أيضا ما بين الجنة والجنة أيضا كما يتراءى الكوكب الدري. طيب، فالتباعد موجود في هذا وفي هذا، كذلك أيضا صاحب القرآن إلى آخره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيح. هذا كله في قضية إيش؟ طيب المساكن. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. هذا الحديث إيش علاقته في الآية؟ لا، هو أحد الأقوال التي قيلت في جنات عدن، فمنهم من يقول جنات عدن هي الفردوس، منهم من يقول أن جنات عدن هي الفردوس، وابن كثير ذكر في الحديث السابق: فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، ثم بيّن في الحديث الثاني أن هذا الفردوس هو منزل النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث الصلاة عليه. فكأن ابن كثير يقول: إن أردت الفردوس فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لتنال تلك المنزل. لاحظتم كيف التسلسل عند ابن كثير؟ في الحديث الثالث لا علاقة له بالآية، وإنما هو إيش؟ واحد من الأقوال التي قيلت في جنة عدن الفردوس. فهو كأنه يقول: لا تظن أن الفردوس خاص بالأولياء والصالحين، فهمت؟ وإنما يمكنك اللحاق بهم، كما قال الله عز وجل في آية سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقط وحسن أولئك رفيقا، يعني وأحسن بمن كان رفيقا لهؤلاء. فكذلك أيضا هنا ابن كثير يريد أن يقول لك: ترى الفردوس ليس صعب، وهذا واحد من الطرق التي توصل إليه أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعك للأذان وتسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة العالية الرافعة. فهذا يعني صح التعبير خلوني أقول من فلسفة ابن كثير أو من طريقة ابن كثير في قضية ماذا إراده للأحاديث. كثير من الناس يقول ابن كثير يورد الأحاديث كثيرا وأحيانا هذه الأحاديث بعضها لا علاقة له بالآية، صح، لكنك عند التأمل لو تأملته ستجد ما هي العلاقة التي جعلت ابن كثير يورد هذا الحديث عند هذه الآية بالذات وليس في موضع آخر. واضح؟ جميل. يقول وقوله تعالى ورضوان من الله أكبر، يعني انتهينا الآن من وصف الجنات وجاءنا الآن ما ذكر في الحديث اللي هو رضا الرب سبحانه وتعالى. قال أي رضا الله عن أي رضا الله رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، ولذلك هو غاية النعيم، غاية النعيم أنهم يرون ربهم ويوقي عليهم رضوانه سبحانه وتعالى كما في الحديث. قال كما روى الإمام مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيت؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أخرجه في الصحيح. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الرضوان. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.